بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. نكمل رحلة حزقيال النبي وهنبدأ من الإصحاح الخامس. ربنا هيكمل كلامه مع حزقيال النبي، وفي المرة دي قال له هتجيب موس حلاقة، موس الحلاق، تأخذ لنفسك ومررها على رأسك وعلى لحيتك، شعر رأسك وشعر اللحية، وخذ لنفسك ميزانا للوزن وقسمه. وهيعمل ايه في الشعر اللي هيطلع كتير؟ في الآية رقم 12 هو الملخص: ثلث الناس هيموتوا بالوباء وبالجوع، وتلت الناس هيموتوا بالسيف، وتلت الناس ازريهم ازري الشعر في الريح كده، معناها ان هما هيتشتتوا وهيبعدوا عن اورشليم. يعني قال له قسم كمية الشعر ده برضو ليه يا جماعة؟ نفس الفكرة، عشان الناس لما تشوف حزقيال تقول له ايه اللي عمل فيك كده؟ انت فين لحيتك يا عم؟ في راجل كبير كده يحلق لحيته. طبعا في السن في الزمن ده الشيخ لو او الراجل لو حلق دقنه دي حاجه ممكن تبقى معيبه، فملفت للنظر واحد حلق شعره وحالق دقنه في الزمن ده وبالتقاليد بتاعتهم، دي حاجه الناس تخليهم يستوقفهم. فربنا عايز يستغل كده. وحزقيال يا عيني يعني سايب ربنا ينيمه مرة على جنبه اليمين جنبه الشمال، يحلق شعره يحلق دقنه، ما يأكلش ما يشربش. هي دي بقى الحتة اللي إيه اللي كنا لسه بنتكلم عليها، اللي هو أنا كلي بتاع ربنا. لكن الواحد يوصل لأنهي مرحلة؟ حزقيال مستسلم خالص، ربنا مستخدمه وسيلة إيضاح وهو سايب نفسه. حزقيال نفسه وسيلة إيضاح وسايب نفسه. احنا هنشوف في الإصحاح 24 زوجة حزقيال ماتت، يوم ربنا يقول له أتقل عليك شوية، يقول له تقل يا رب، يقول له هستخدمك وسيلة إيضاح برضو، يقول له هعمل إيه المرة دي؟ يقول له ما تعيطش على مراتك، يقول له مش عارف أمسك نفسي، يقول له لا امسك نفسك، والناس لما تشوفك وتسألك ما بتعيطش ليه تقول لهم علشان أهون من الغم اللي احنا عايشين فيه ده، عشان يعرفوا أن السبي ده علامة غضب، وان انت فرحان ان هي انطلقت من السبي. ياه ايه، زي كان حد بيسالني في البريك، ارميا الراجل القديس ده فضل طول حياته من ساعه ما عرفناه في ارميا واحد لحد ما ترجم في مصر وهو في تجربه، في تجارب متلاحقه، بس قد كده قادر يسيب نفسه خالص ومستحمل، وما فيش وقت جدف على ربنا، عاش طول حياته في تجارب. وحزقيال عايش مع ربنا لغاية الآخر وسيب نفسه خالص. الواحد ساعات يقول لا بس لو ربنا ظهر لي كده زي حزقيال وقال لي ما تعملش كده وامسك نفسك في التجربة أنا ساعتها هتقوى، لكن أنا المشكلة أن أنا مش سمعه ومش شايفه. لكن حزقيال شايفه قدام عيني. أقول لكم أنه العكس تماما، حزقيال كان ممكن بسهولة جدا يتشكك في اللي هو شايفه ده. يعني قولوا لي هل حزقيال كان أيامه وينفع يرشم الصليب مثلا؟ هل وسط الناس اللي حواليه اللي يقعدوا يشككوه في الرؤية ويطلعوه نبي كذاب، وبعدين ناس تانية تقول عكس اللي هو بيقوله خالص، وبعدين يقع في تجارب والتجارب على نفسيته قوية وشديدة، هل ممكن ما يضعفش؟ يضعف جدا. احنا النهاردة كلام ربنا محوطنا في كل حتة، اشي كتاب مقدس واضح، اشي الروح القدس جوانا، اشي جسد والدم جنبينا، اشي اب الاعتراف بابه مفتوح، فممكن اسمع ربنا بوضوح من كذا اتجاه. لكن هي تبقى حاجة، ان احنا نكون يد الله على بعض. يعني ايه؟ يعني اللي عز حزقيال مع كل الضيقات اللي عدى عليها دي ان كل شويه ربنا بيحط عليه ايه؟ ايده. اذا كنا احنا دلوقتي وسط التجارب بنشوف ناس حتى تصعب علينا في تجاربها ونفسهم ربنا كان يعمل معهم زي حزقيال كده يبقى قدامهم بوضوح، ربنا مش قدامهم بوضوح، طب ايه الحل؟ انت قدامهم بوضوح، انت تبقى يد ربنا، انت ايد ربنا اللي بتطبطب. وعلى قد ما هتكون انت انسان مسيحي وفعلا نموذج لحنان ربنا الحقيقي والمحبة الغير مشروطة قدام الناس التعبانة هيحسوا بإيدين ربنا عليهم من خلالك. ياما بنقابل ناس وفي تجارب شديدة ويقولوا إحنا ما فيش حد طلعنا ولا خلانا نعدي المرحلة اللي فاتت دي غير فلان الفلاني أو فلان الفلانية. مين دول؟ دول مش ربنا، بس دول إيد ربنا. ربنا كان موجود على الأرض لما طلع السماء ساب كنيسته تبقى هي جسده ودمه وهي إيده وهي وصيته وهي حله وهي اللي تدي الإرشاد وهي اللي تدي الأسرار. زي ما القديس أغسطينوس قال، عندما كان المسيح بالجسد كان هو ظاهرا والكنيسة مخفية بداخله، ولكنه عندما صعد أصبح هو مخفيا والكنيسة هي اللي ظاهرة، والكنيسة ظاهرة وهو مخفيا فيها. ناس أصبحت الكنيسة هي اللي ظاهرة والمسيح مخفيا فيها. هو ده بالضبط اللي كده. كان زمان المسيح كان على الأرض كان يمشي يلمس الأبرص، يطبطب على بطرس لما أنكره، يدادي في السامرية، ده لأنه هو قدام عينينا. لكن لما هو صعد الكنيسة هي اللي تعمل كده. وده دورنا إحنا، عبارة عن إيه وسط خدمتنا؟ كل خدماتنا أيا كان نوعها إحنا عبارة عن يد الرب عليا بتاعت حزقيال دي. إحنا بنحط إيدينا على الناس علشان نوصل لهم إن ربنا معاهم في وسط التجربة. الإصحاح السادس والإصحاح الثامن مليان تهديدات مباشرة بتعب وانتقام الله من الشر. أما الإصحاح الثامن فده يمكن أقف عنده شوية. بصوا هيشوف رؤية رقم 3 أو 4، بصوا جميلة قوي. وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر، وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي، أن يد السيد الرب وقعت علي هناك. يعني المرة دي هو قاعد وسط الناس بس غاب عنهم كده، حس بتعزية ربنا وإيده عليه واتاخد. ربنا هيوري له حاجة. هيوري له إيه بقى؟ فنظرت وإذا شبه كمنظر نار، برضو كلمة شبهه، من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامعة. الله، ده نفس المنظر بتاع الإصحاح الإيه؟ الأول. ومد شبه يد، برضو كل شوية شبه، وأخذني بنصية رأسي ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم. أمال هو عايش فين؟ هو في العراق، صح؟ قاعد وسط الناس في أمان الله زي الأباء السواح كده، وراح ربنا واخده وراح على أورشليم إلى مدخل. خلوا بالكم في الرؤية دي جميلة قوي أو غريبة قوي. إلى أورشليم، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة. إيه تمثال الغيرة المهيج للغيرة دي؟ تخيلوا هيروح أورشليم هيلاقي هناك عاملين تمثال. انتوا عارفين ان هو جه في الفوج الثاني ومعاه شوية ناس، بس لسه في حبة باقيين هناك، لسه هالفوج الثالث هيجي لهم بقى ايام صدقية. فهو راح قال له انا هوريك حال الناس اللي لسه عايشة في اورشليم. فراح هناك لقاهم عاملين تمثال غيرة. غيرة مين؟ تتفهم بطريقتين، غيرة ربنا يعني عاملين تمثال وعاملين بيتعبدوا له، فبالتالي ربنا هيغير غيرة لأن غيرة بيتك أكلتني. فيقول المهيج للغيرة يعني اللي بيغيظ ربنا، يعني بيستفز ربنا. يعني تمثال الغيرة المهيج للغيرة يعني الذي يستفز الله. لكن كمان غالبا بتكون التماثيل دي فيها نوع من الإباحية واللخبطة، فهو برضو تمثال غيرة يعني في شكل مستفز لربنا و بيعلن عن نفسه من كم فساده. يعني فاهمين اللي أقصده؟ طيب. وإذا مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤية التي رأيتها في البقعة. إيه حكاية البقعة دي؟ فاكرينها لما ربنا قال له ما تتكلمش أنا هفرجك، بس هنا برضو مش هيتكلم، هيفرجه بس. فاكرين البقعة اللي قال له ما تتكلمش عندها؟ طيب. ثم قال لي يا ابن آدم ارفع عينيك نحو طريق الشمال. طريق الشمال ده يعني مدخل المداخل الهيكل. فرفعت عيني نحو طريق الشمال، وإذا من شمالي الباب المسبح تمثال الغيرة هذا في المدخل. ينهر أبيض، تمثال الغيرة ده ما طلعش في أورشليم بس، ده طلع فين؟ ده جنب المسبح بتاع الهيكل. وقال لي: يا ابن آدم، هل رأيت ما ملون الرجسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي؟ شوفوا التعبير المؤلم، عايزين يحرموني من الحتة اللي بحب أقعد فيها. وبعد تعود تنظر رجزات أعظم، ده لسه هوريك اللي بيعملوه أكتر من كده كمان. ثم جاء بي إلى باب الدار فنظرت وإذا ثقب في الحائط، باب الدار اللي هو الهيكل بتاع سليمان، لقى فيه خرم كده. ثم قال لي: يا ابن آدم، أنقب في الحائط، يعني وسع الخرم ده، كبره، اعمله دايرة كبيرة أو باب كبير. فنقبت في الحائط فإذا باب، تحول لباب، بقت حتة مفتوحة. وقال لي: أدخل وانظر الرجسات الشريرة التي هم عملوها هنا. فدخلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة. الحائط اللي بناه سليمان والعظمة اللي كانوا بيصلوا فيها دي، عملوها مناظر خليعة ومناظر أصنام ورجسات وحيوانات يتعبدوا لها. وواقف قدامها 70 رجل من شيوخ بيت إسرائيل، ويزنيا ابن شافان قائم في وسطهم، ده راجل كبير قوي في إسرائيل، مفروض ده اللي يعلمهم الصح. وكل واحد مجمرته في إيده، يعني هيبخروا الأشكال دي، وعطر عنان البخور صاعد. لقى البخور طالع قدام المناظر البيضة دي. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم، الحاجات دي كانت معاها ممارسات سيئة، يعني هما مش بس معتقدين دي ربنا فبيبخروا لها، مش بس كده، هما مش دي اللغويينها، هما عايزين ما بعد كده، لأن العبادة فيها نجاسات وإباحية، هي دي اللي مخلياهم كل شوية عايزين يعبدوا الأصنام. ليه؟ مش عشان عايزين، متخيلين دي الإله اللي خلقهم يعني، لا طبعا مش ده اللي خلقهم ولا حاجة، لكن المعبودات دي بتعلمهم الانحلال. آية 12: ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل؟ بصوا الثلاث مواصفات اللي جايين دول: في الظلام، كل واحد في مخادع تصويره، لأنهم يقولون الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. كل واحد من دول عايز يعيش في الفساد من غير ما حد يشوفه، وفاكرني ان انا مش شايفهم، وفاكرين ان ربنا ما بيجازيش، هو ساب الدنيا اصلا، فعايشين بدماغهم باليمين وبالشمال، وعايشين الحياة المنحلة والصور الخليعة دي. وقال لي: بعد تعود تنظر رجسات أعظم. أنا ياريتها رست على كده يا حسقيال، أنا هوريك الأكتر من كده. فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، وإذا هناك نسوة بقى، يعني ابتدى الموضوع كل شوية بيتصاعد، جالسات يبكين على تموز. إيه يبكين على تموز دي؟ من ضمن الآلهة والعبادات، بس طبعا مش بتبقى مجرد كده، لا دي بتبقى فيها حاجات مش كويسة. فقال لي: أرأيت هذا يا ابن آدم؟ بعد تعود تنظر رجزات أعظم من دي، ده لسه هوريك الأكتر من كده. يعني شوفوا ربنا قال له حسقيال عشان تعرف أنا في الإصحاح 7 والـ6 عمال أتكلم أنا ناوي أعمل فيهم إيه، لقيتك اتخذت، فاهمين أقصد إيه؟ فراح جاي في الإصحاح 8 ده قاله: تعالى أوريك أنا ليه كنت شديد كده وانت احكم. فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب الهيكل الرب بين الرواق والمسبح، ده يعني أقدس حتة، نحو 25 رجل ظهورهم نحو هيكل الرب، مدين لهيكل ربنا، مدين لظهرهم وبصين لإيه؟ نحو الشرق. طب ليه بيبصين ناحية الشرق؟ ساجدون للشمس نحو الشرق. خلوا بالكوا، ربنا خلى خيمة الاجتماع والهيكل بصة ناحية الغرب. ليه؟ عشان كان ساعتها منتشرة عبادة الشمس، فهو يقول لهم: مالكمش دعوة بعبادة الأصنام، ادوا للشمس ظهركم، أنا أهم من الشمس، أنا أكبر من الشمس، أنا أعلى من الشمس، دي لما الشمس تغرب أنا لسه موجود برضو. فعلمهم يبصوا للغرب، عشان كده اليهود الهيكل متجه للغرب من أيام موسى، من أيام خيمة الاجتماع، لأن هم طالعين من مصر ومتعلمين عبادات الأوثان والحاجات بتاعت الفراعنة والبلاد المحيطة وكده، فربنا قال لهم ما تبصوش ناحية الشمس وانتوا بتصلوا، بص، لأن هم لسه مش فاهمين. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم، أقليل لبيت يهوذا عمل الرجسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي، هم يقربون الغصن إلى أنفهم. كأنه عايش، عارفين يعني إيه يقربون الغصن إلى أنفهم؟ دي زي المخدرات، فقاعدين بيعملوا اللخبطة وكمان زي يسكروا ينسوا دماغهم فيعملوا رجسات أكتر. شوفوا من أيام إيه، ما هي كلها نباتات طبيعية وكده، بس اكتشفوها وبقوا يستخدموها للحاجات دي. يعني قاعدين عايشين في الظلام في الظلمة، بيعملوا حاجات ملخبطة ويشربوا ومديني ظهرهم وعملين بيبخروا للحاجات الملخبطة دي. قل لي يا حزقيال، المفروض أنا أسكت ولا بعت لهم بقى الفوج الثالث يحرق الهيكل؟ لأني مش ببقى بحرق الهيكل ده، أنا بحرق الإيه؟ الأصنام. فهمتوا القصة؟ فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو، وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم. لأنه تمثيل، لأنه تمثيل، هم مجرد مش عايزين يموتوا، مش عايزين يعبدوا اللخبطة دي، لا هم عايزين ما يموتوش بس، فأنا مش هسمع له. وصرخ الإصحاح التاسع: وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا. الحقيقة نفسي أتكلمكم شوية عن الإصحاح ده، بس أنا بقى أنتوا كلكم خدام، خدوا الإصحاح الثامن بتاع حزقيال ده لأنه مفيد للتأمل فيه، إزاي الشيطان يعرف يضحك على الإنسان ويلف له دماغه ويبقى جوه الهيكل وجوه الكنيسة، بس دماغه وطريقة تفكيره المزاج اللذة، فيتعبد للذة ويدعي إن هو لسه في الهيكل، بس هو في الحقيقة مدي ظهره للهيكل. وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا: قرب وكلاء المدينة، كل واحد وعدته، المهلكة بيده. وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، كل واحد، بصوا القصة، هيلاقي في سبعة رجالة داخلين كده، ستة شبه بعض بس فيهم واحد متميز. الواحد المتميز ده معاه دواه اللي هي بتاعت الكاتب زي الحبر وفي الريشة اللي هيكتب بيها، وراح ربنا قال له اعمل علامة بالدواه دي على بعض الناس اللي عايشين في أورشليم. ليه؟ لأن لسه في شوية ناس كويسين. زي مين كان عايش أياميها مثلا؟ مين كان عايش في الزمن ده في أورشليم بس لسه كويس؟ برافو، أرمية، مش كده؟ فقالوا لا، لسه في ناس كويسين، علشان كده دايما هناك في ركب لم تنحل لإيه؟ لبعل، مهما كانت الظروف قاسية. وحتى الناس دول ممكن يطلع منهم ناس كويسين، اوعى تفقد الامل في حد، حتى اللي قاعد في اوضه ضلمه وبيعمل كل ما هو غلط وعايش لمزاجه، ربنا قادر انه يجيبه ان شاء الله في اخر لحظه. اذكر في وقت كنا بنخدم حد كان بعيد عن ربنا خالص، وبعدين كنت انا لسه دكتور، فكان محجوز في العنايه المركزه في المستشفى اللي انا بشتغل فيها، واتحجز بمده طويله، وكان بياخد يعني حد كان صغير في السن وجاله ورم، والورم كان تيرمينال، وبعدين هو اصلا كان بعيد عن ربنا، فلما جاله التجربه بدل ما ايه يتعظ او غيره اتقطم وسطه خالص، وبقى ابونا فلان كله راح وهو رافض يقابل اي حد، كان كل اللي بيقوله ولم ييأسوا اصحابه يخشوا عليه بالبلالين الهيليوم دي ويخشوا ورد ومش عارف مين، وكان يعني مهما ما يكلموش عن ربنا، هما بيجايين له حب بس، لغاية آخر وقت. وبعدين كان بياخد بقى في الآخر علاج للألم بس علشان الموضوع يوزلس، فهي مجرد أيام. حتى قالوا مش هنقعد في رعاية مركزة، احنا نطلع أوضة لأن ما فيش داعي للتكاليف، طبعا بتبقى ايام صعبه جدا. لكن فضلوا الناس امه هيليوم دول بيقولوا برضو، وبعدين برضو قعدنا نتكلم خلاص احنا الموضوع خلاص بيخلص. وكان ابونا داوود معلمني عشان بشتغل الشغلانه الجميله دي بتاعت العنايه المركزه دي، فكان يقول لي الناس في نهايه حياتهم حاول تنطقهم بس اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يمكن. ف فكنا نتكلم نعمل مفيش. فأنا كنت بصراحة حزين، أنا وكذا حد كان عارف الشخص ده وغيره، كنا متضايقين. وبعدين جه اليوم وقالوا لي فلان مات، فاتضايقت جدا. وفاجأ بعد شهور جالي شخص ست شبان الأنتيم بتاع، هو كان عايش في أمريكا وكان جه في وقت موت صاحبه ده، وبعدين رجع تاني أمريكا. بعد ست شهور قابلني، أي أنا عرفت أن أنت كنت الدكتور المباشر كذا وكنت عارف فلان وكده، أنا بس عايز أطمنك. قلت له تطمني في إيه؟ قال لي أنا كنت قاعد على الكرسي جنبه لما مات. قلت له طيب وإيه اللي حصل؟ قال لي هو اللحظة راح باصص للسماء وقال له يا رب أنا تعبت وبهدلت ولادك، من فضلك يا رب ارحمني وما تذكرليش اللي أنا عملته ده. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وراح مغمض عينيه وراح السماء. صدقوني طف ناري، يعني قلت له يا رب فعلا. عارفين إيه اللي جه في بالي على طول؟ الهيليوم. قلت هم العيال دول بجد صحيح، لأن هم اللي فضلوا لغاية آخر وقت بيحبوا جدا الشخص وبيقولوا على طول فأنا على طول قلت تعبهم ما جاش أونطة. يعني فعلا ربنا بيجي على آخر، وممكن ناس حتى إيفن من الناس الأشرار قوي بتوع الإصحاح الثامن دول نفاجأ إن منهم ناس هيتحط عليهم العلامة، وربنا يقول دول من ضمن الناس البقية اللي عندي، من يأس من حد أبدا. زي ما حسقيال أنا أتوقع أن على آخر الإصحاح الثامن تقريبا لطم يعني، فربنا راح بعيت له الرؤية بتاعت الإصحاح التاسع دي وقال له لأ، شايف السبعة اللي داخلين دول معهم واحد في إيده دواه، هيرسم هي الآية بتاعت يرسم دي الآية 4. وقال له الرب أعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم وسم سمة، سم يعني ارسم، سمة رسمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. في ناس متألمة من الخطية اللي بتحصل دي، أتخيل أن في ناس حتى من جوه الهيكل دي هيجي وقت وبتأن من حياتها البيضة دي، وهيجي يوم وهتطلع برة القعدة دي والحاجات اللي بتتعاطاها دي، وربنا يفتكرها في آخر الأيام. الإصحاح العاشر، بص عشان تشوفوا أن هي رؤية ومكملة هي، بصوا أول آية: ثم نظرت وإذا على المقبب الذي على رأس الكروبيم شيء كحجر العقيق الأزرق كمنظر شبه عرش. احنا كده رجعنا للرؤية رقم ايه؟ رقم واحد، هي مكملة معانا. تواخدين بالكم؟ بس لو حد خد باله بقى مين اللي شايل العرش المرة دي؟ الكروبيم. يبقى الأربع حيوانات ساعات ناس تعتبرها هي رتبة من رتب الكروبيم، يعني أربع الكائنات الحية الغير المتجسدة هما يعني سب جروب من جوه الكروبيم. شيء كحجر العقيق الأزرق كمنظر شبه العرش، فاكرين العرش لما كان لونه أزرق في الفيلم؟ في الفيلم. وكلم الرجل اللابس الكتان، اللي هو اللي كان في الرؤية اللي أبيها، الرجل اللابس كتان ده اللي هو كان بيعلم على الناس على وجوههم. وكلم الرجل اللابس الكتان وقال أدخل بين البقرات تحت الكروب واملأ حفنيك جمر نار. قال له خش وسط المنظر المليان، هو نفس الرجل اللي علم للناس، قال له زي ما علمت للناس وأنقذت ناس، روح املأ بإيديك جمر نار من عند البقرات وارميها على الباقيين بقى اللي هو ما علمت لهمش العلامة على رؤوسهم. فاهمين الفكرة؟ يعني الناس اللي هتهلك واللي رفضت ان هي تتوب. في الإصحاح الحداشر برضو اعتقد ان حسقيال حس ان الموضوع برضو كم الناس اللي هتهلك كبير قوي، فربنا يقوم قايل له في الايه رقم 16 كل شويه ربنا يخوفه ويقول له اللي هيحصل، بس يرجع يطبطب عليه ويقول له لا ما تخافش في شويه كويسين، او حتى الناس اللي هتروح السبي انا هاخد بالي منها. فيقوم يقول له في الايه رقم 16: لذلك قل هكذا قال السيد الرب، وان كنت قد ابعدتهم بين الامم وإن كنت قد بددتهم في الأراضي فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. حتى لو كنت شتت الشعب كله من كتر الخطايا اللي بيعملوها دي وخلتهم ينتشروا في كل حتة، فاكرين الرؤية بتاعت اللحية إن هم هينتشروا ويروحوا سبي وغيره، حتى لو انتشروا أنا هخليهم يقدسوني ويعبدوني. في زي ساعتها أنتوا عارفين بعد السبي انتشرت حاجة اسمها المجامع اليهودية، قبل كده ما كانش في حاجة اسمها مجمع. ليه؟ لأن الهيكل موجود في أورشليم، اللي عايز يصلي يروح الهيكل. لكن لما انتشروا قالوا الهيكل اتحرق وما بناش بنعمل حاجة، طب نعمل ايه؟ فاخترعوا فكرة المجامع اللي هو زي السيد المسيح لما قام وقرى، او لما بولس كان يروح مثلا حتت في اوروبا ويخش مجمع اليهود. المجامع دي انتشرت من ايام السبي، هي دي المقصود بيها المقدس الصغير في الاراضي. لذلك قل، بص الحته الجايه جميله، هكذا قال السيد الرب اني اجمعكم من بين الشعوب. انا بستغرب ربنا بجد، يعني كل اللي عمال بيقولوا كده لكن يرجع يطمم الناس تاني. وأحشركم من الأراضي التي تبددون فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهتها وجميع رجاستها منها، وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدة وأنزع القلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم. نفسي دي تبقى الصلاة بتاعتنا، نقف نصلي لربنا كده نقول له يا رب انزع قلبا نقيا، يعني اخلق فيا يا الله، هي زيها، انزع يا رب القلب اللي فيه حجر ده، اللي لسه مش حاسس بالناس كفاية، اللي لسه مركز في نفسه قوي، اللي لسه مش عارف يتوب زي ما انت عايز، ده نسميه قلب حجر. فنقول له يا رب انزع الحلب القلب الحجر ده واعطينا قلب لحم، لكي يسلكوا في فرائدي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بيها ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إله. الإصحاح الـ 12 ربنا هيخلي برضو حزقيال يعمل وسيلة إضاحة غريبة، يقول له روح عند السور واحفر لنفسك حفرة كبيرة وعدي منها كأنك بتهرب. فالناس تيجي تقولك أنت بتعمل إيه؟ يقول لهم عايز أهرب. يقول له بتهرب من إيه؟ هو عبارة عن سور في البلد كده وهو مجرد فتح وخارج منه يعني. بس قال لهم اللي أنا بعمله قدامكم ده علشان تعرفوا ده اللي يحصل في أورشليم. الرئيس بتاعنا اللي في أورشليم اللي هو كان مين ساعتها؟ صدقية، كان خلاص صدقية. صدقية هيحاول يهرب من السور برضه، بس هيمسكوه وهيموتوه هو وعياله. فبرضه عشان الناس تلتفت وتركز معاه راح ربنا قال له اعملها انت بنفسك، روح عند حيطة كده واحفرها واعمل نفسك انك بتطلع منها. الناس تقول ده مجنون ولا ايه؟ يقول لك في ايه؟ تقول لهم انا بعمل الحاجة اللي هتحصل كمان كام يوم. هتلاقوها في الآية رقم 5 بيقول وانقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم واخرجها منه، واحمل على كتفك قدام عيونهم في العتمة تخرجها. ايه هي اللي هياخدها في الآية رقم 3؟ وانت يا ابن آدم فهيئ لنفسك أهبة جلاء وارتحل قدام عيونهم. ايه أهبة الجلاء دي؟ البؤجة الواحد حاطط فيها المتاع بتاعته يعني. فيقول له شيلها كده واحفر الحفرة وعدي الناحية التانية وشيل الحاجات معاك. فيقول لك انت رايح بالحاجات دي فين؟ تقول لهم ههرب. تقول لهم ايه الهروب اللي هنا؟ فتقوم ساعتها تفهمهم بقى ان ربنا بيقول لكم ده اللي هيحصل للصدقية. هتلاقوا بقى في الآية رقم 10 قل لهم لما يسألوك هكذا قال السيد الرب هذا الوحي هو الرئيس اللي في أورشليم. يبقى هو بيتكلم على مين؟ صدقية. يعني ما تروحوا اكتبوا في الإصحاح 12 ده فوق كلمة هذا الرئيس اللي في أورشليم المقصود بها صدقية يعني. الآية رقم 12 والرئيس الذي في وسطهم يحمل على الكتف في العتمة ويخرب وينقبون الحائط ليخرجوا منه، يغطي وجهه لكي لا ينظر الأرض بعينيه، وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي وآتي به إلى باب الأرض الكلدانيين ولكن لا يراها لكن هناك يموت. يبقى هو بيتكلم على مين؟ على صدقية. ليه مش هيراها؟ الإصحاح 13 ربنا الإصحاح 13 وال 14 ربنا بيكلم الرعاة والأنبياء اللي المفروض كانوا يكلموا الناس ويقولوا لهم توبوا لكن ما بيعملوش الوظيفة بتاعتهم. وبالذات الإصحاح 14 يصلح جدا للتأمل تحت عنوان خطوات التوبة لو عايزين تتأملوا فيه يعني، بس هياخد طبعا وقت. بس هتلاقوا نقط كده ربنا بيقولوا يعني كنت عايزة نعمل ايه يعني عشان الناس تتوب يعني؟ فقال لهم تعملوا واحد اتنين تلاتة، حوالي 7 نقط كده. بصوا الآية رقم 14 في الإصحاح 14 دي، يقول وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب. إيه الآية دي؟ ربنا بيقول للناس الأنبياء، يقول لهم أنتوا وصلتوا للناس لحالة ميؤوس منها، بلكم لو كان وسطهم عايش دانيال وأيوب ونوح وعملين بيقولوا لي سامح الناس اللي عايشين معانا، مش هسامحهم وهقول لهم بركم عليكم. يعني ايه بركم عليكم؟ يعني انت يا ايوب بار هنقذك انت، وانت يا دانيال بار هنقذك انت، وانت يا نوح بار هنقذك انت، لكن مش على حسك هنقذ الباقيين، كل واحد يشيل عمله. فهمتوا الايه رقم؟ ليه قريتها؟ لانه ذكر اسماء قديسين منهم واحد زمل اللي هو مين؟ دانيال. فشوفوا قد ايه دانيال كان معروف انه بار حتى وسط السبي. يعني حزقيال عايش في نفس المكان في العراق ودانيال معاه، بس شوف حزقيال قد ايه انسان روحاني متواضع. يعني بيقول ده ربنا قال لي ان حتى دانيال مش هينفع، ودانيال ده صاحبه اصلا، ده معاه في السبي، لكن هو على مقام نوح وعلى مقام ايوب. الإصحاح الخمستاشر في التشبيه اللي كنتوا سألتوني عليه، اللي هو بتاع عود الكرمة، الغصن اللي بيتقطع ده، مثل بتاع عود الكرمة. الإصحاح الستاشر بقى رائع وانتوا عارفينه، افتكروا أرمية 18 وحزقيال 16. أرمية 18 ده كان ايه؟ برافو، أيها الفخاري الايه؟ الأعظم. ده أرمية 18. أمال حزقيال 16 ايه؟ فمررت بك وإذا زمانك. بصوا بعد كل وجع القلب اللي ربنا عمال يقوله قد إيه قلبه محروق، شوفوا العز اللي هيقوله بقى. هيقول يعني أنت بالرغم، أنت مش وصلتي لواحدة شريرة، ده أنت واحدة بتخلي الناس يبقوا أشرار، وأنا اللي خدتك ونظفتك وكنت مرمية ومدوسة بدمك وعملت وخليتك تصلحي لمملكة، سبتيني ورجعتي لزناكي، ولو برضو ولو هجيبك برضو. جميلة جميلة. بصوا هنقرأ حتة كده سريعة، الآية رقم 6، ولا تعال نقول الحتة ان هو آية 4. أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء لتنظفي وغيره. آية 5. لم تشفك عليك عين، حدش حتى عبرك. آية 6. فمررت بك، أنا نفسي بقى، ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيشي. هل تفتكري بدمك ده تعرفي تعيشي؟ قلت لك بدمك عيشي مرتين. جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوتي وكبرتي يعني خدتك ونظفتك وعملت، وبلغت زينة الأزيان، نهد سدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. انتوا عارفين ملء الزمان اللي هو زمن التجسد ده يسموه الآباء زمن الحب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هو ده تجلي، ربنا بيحب العالم على طول، عهد قديم وجديد، بس تجلى زمن الحب إمتى؟ في التجسد، يوم العروس لما هتتجوز العريس. يعني هو العريس كان بيحبها قوي في الخطوبة، لكن اليوم اللي بيعلن فيه حبهم لبعض هو يوم الفرح. فنفس الكلام ربنا بيحب البشرية على طول، لكن إمتى زمن الحب؟ هو زمن التجسد. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، العهد الجديد بقى يقول السيد الرب، فصرت لي. بصوا الآية الجاية بحبها جدا، فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت. إيه دول؟ ايه ده؟ هو ابونا فيلو قالها المره اللي فاتت دي، انت عارفينها، جميله جدا. يبقى الانسان اللي كان امتى ربنا في العهد الجديد ازاي الانسان يرتبط بالله؟ يتغسل بالميه ويترشم بالزيت. الايه رقم 13. فتحليتي بالذهب والفضه ولباسك الكتان والبز والمطرس، وأكلت السميز والعسل والزيت، وجملت جدا جدا، فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك. مفيش أحسن من كده. مش هقرا لكم الحته الكبيره ولا اي 15 نقراها. فاتكلت على جمالك وزينتي على وزنيتي انا اسف على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. سبت البيت بيتي ونزلت لحياتك الاولى. ايه رقم 30 وجع القلب، ربنا بيعبر عنه. ما امرض قلبك يقول السيد الرب، مش راضي يتغير. عملت معاكي كل القلب هو اللي فيه المشكله، عمال انا انظف من بره بس القلب ده مفيش حد غيره غيرك، اعملي حاجه. إذ فعلت كل هذا فعل امرأة زانية صليطة. أي 34، وصار فيك عكس عادة النساء في زناك، إذ لم يزن ورائك بل أنت تعطين أجرة ولا أجرة تعطى لك فصرت بالعكس. يعني أنت اللي بتغوي الناس وبتديهم فلوس علشان تغلطي. تخيلوا النفس البشرية اللي بتدفع عشان تغلط، مش الشيطان هو اللي بيحاول يجرجرها فبيغريها، لا لا، ده هي اللي عايزة تروح ومستعدية تدفع كمان من صحتها ومن فلوسها ومن مجهودها عشان هي اللي تعمل الغلط. آية 48، حي أنا يقول السيد الرب إن سدوم أختك. ماذا كنت أنت بقى وصلت لكده؟ يبقى أختك دي اسمها سدوم. لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلت أنت وبناتك. صدقيني سدوم ما وصلتش لكده. آية 51، ولم تخطئ السامرة نصف خطاياك، ولا السامرة عملت نص اللي أنت بتعمليه ده. سيبكم من الكلام الناشف لأن احنا نستاهله ونستاهل أكتر منه، بس احنا كمان بقى الآية رقم 60، ولكني. فاكرين لما قلت لكم في أول مرة تقابلنا فيها ركزوا في كلمة ولكن، ولكن دي في الأنبياء الكبار. ولكني أصع عهدي معك في أيام صباكي وأقيم لك عهدا أبديا. فاكرين لما أرمية قالها في الإصحاح الثاني، لقد ذكرت لك غيرة صباكي، محبة خطبتك، خروجك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. أيام الحب الأول ده أنا مش هنساه. حب مين؟ هو حب هو برضه، يعني هي عملت حاجة، لكن هو تذكر عهدي معاكي اللي هو كان من طرف واحد. فتتذكرين طرقك وتخجلين إذ تقبلين إخواتك الكبار والصغر وأجعلهن لك بنات، ولكن لا بعهدك، وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب، لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاكي بعد بسبب خزيك حين أغفر لك كل ما فعلتي يقول السيد الرب. يعني اللي يقرأ الإصحاح ده مستحيل كان يتوقع أن آخر آية هتكون بتقول أغفر لك كل ما فعلتي، لكن هو ده حالنا في كل مرة نخش القداس ونتناول. هي ده حالنا لما أبونا يجي في آخر القداس ويقول القدسات تعطى للقديسين، وأنا لسه من 5 دقايق بس لما كنا بنقول يا رب ارحم كنت ببكي من كتر اللي أنا عملته وأنا ما استاهلش أتناول. ألاقي دلوقتي القدسات تعطى للقديسين، لدرجة أن الكنيسة كلها تصرخ وتقول له واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح. معناها إيه دي؟ يعني إحنا مش قدسين، الوحيد القدوس هو ربنا. فربنا أبونا لما لنا تخضينا كده، عشان كده القداس مكتوب كده، أبونا يوم رد علينا ويقول لنا إيه؟ بركة وسلام لجميعكم، ما تتخضوش كده، أنتوا الروح القدس هو اللي خلاكم بقيتوا قدسين، لكن أنا عارف اللي فيها، ما أنا زيكم برضو. وبعدين يقول بركة وسلام لجميعكم، مش بيتدور ويرشمنا بالصليب ساعتها على فكرة، ده بيبعد ويسيب الجسد والدم هم اللي يباركونا. يعني كأنه بيقول لنا أنتم قدسين ودلوقتي هتاخدوا القدسات. نقول لا 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 ما نستاهلش، أنت ده ربنا بس اللي قدوس. يوم يبعد عن المسيح ويقول لنا البركة جاية من ربنا وتقول أنتم مش قدسين، بركة وسلام لجميعكم، يبعد كده ويتحني، ينحني قدام المسيح ويسيبه هو اللي يبارك الشعب. هو ده يعني في كل الإصحاح ده إحنا ما شفناش البنت دي عملت أي حاجة، لكن عمال ربنا يقول عهدي معاكي، مش عهدي انت اللي كتبته وانت اللي هتنفذه، ومن يدك ايه اعطيناك، اقدم لك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. لما يجي الواحد بيقولها في القداس دي، نقدم لك من الذي لك فعلا. هو الواحد جاي يقول لربنا في القداس أنا جاي أقدم ذبيحة، يطلع ربنا هو الذبيحة وهو اللي متقدم لي، مع أن هي اسمها بنقدم إحنا الكرابين، أقدم لك كرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال. عارفين زي المزمور الأخير في صلاة الساعة 9 يقول بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطنيه؟ كأس الخلاص أخذ. الله، أنت لسه بتقول بماذا أكافئ الله؟ أكافئ يعني هتدي له هدية، هتدي له. بماذا أكافئ الله عن كل ما أعطنيه؟ أنا رحت أكافئه لقيته هو اللي بيديني كأس الإيه؟ الخلاص. بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطنيه؟ كأس الخلاص أخذ وباسم الرب أدعو. أنا رحت أقول له يا رب متشكر، قال لي ولا يهمك أنا اللي هعملك الحفلة. هو ده الإصحاح 16، هذا الإصحاح الرائع. تعالوا نجري عشان الوقت القليل اللي فاضل. الحتة اللي جاية معظمها تشبيهات، أسيبها لحضراتكم برضو تقروا فيها، لكن أنا حابب أقرأ معاكم حتة معينة. من أول الإصحاح زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، من الإصحاح الكامل 20 ولا كام قلنا، من أول الإصحاح الـ25 أو 26 هتلاقوا بقى الكلام عن الأمم. الأمم مرة عن عمون ومرة عن صور ومرة عن صيدا ومرة عن مصر، دي كلها نبوات للأمم المحيطة مش لإسرائيل. وعلى فكرة لو حد منكم عايز يدرس قوي بقى هيلاقي بقى التاريخ ازاي بيشهد ان الكلام ده اتحقق، وبالذات الحتة بتاعت صور وصيدا. الإصحاح بتاع صور وصيدا ده هتلاقوا في دراسات كتير ازاي، زي ما اتكتب حزقيال وقال هيحصل كذا وهيجي ناس يسبوكم وهتقعدوا كم يوم في الحصار وبعد كده هيحصل، نفس الكلام اتحقق بالظبط عند اللي حصل مع صور وصيدا. الإصحاح الـ 24 بتاع نياحة زوجته زي ما قلت لكم، وبعدين بقى صور وصيدا هو مصر معانا لغاية الإصحاح 32. الجزء ده كله بيتكلم عن الأمم المحيطة. للصح 33 رجع تاني يقول له ارجع كلم الناس عن التوبة. الإصحاح 34 أي خادم يعني يقرأ بقى، لأن ده كله بيتكلم عن الراعي وكيف يكون الراعي الصالح بس كخادم يعني وكيف يكون. أنا عايز أنقل معكم على فين بسرعة، على إصحاح لازم نحفظ رقمه برضو في سفر حزقيال. احنا قلنا 16 مش كده، الإصحاح التاني اللي يتحفظ الإصحاح 37، وهنشوف فيديو سريع عليه. إصحاح 37 فيديو دقيقة ونص، دقيقة وحاجة وثلاثين ثانية. ده هوصل حزقيال نازل بيغسل إيديه، يعني هو قاعد يومه العادي، بس يعني ده المخرج عامل يعني إن هو يدوبك كده بيفتح عينيه، اتاخد اتسحب عشان يشوف المنظر بتاع رؤية 37. اتاخد في بقعة زي ما انتوا شايفين شكلها كئيب قوي، ودخان ورماد ومنظر كئيب. بيبص تحت رجله لقى نفسه ماشي على هياكل عظمية زي ما انتوا شايفين، جماجم وعظام وغيره. فطبعا جو مخيف، جو مخيف. هيسمع صوت من السماء وبيقول له ايه اللي انت شايفه يا حزقيال؟ هيقول له انا شايف عظام اموات. فيقول له هل تفتكر ان ممكن العظام دي تعيش؟ فقال له دي عظام يابسة جدا. عارفين العظم لما يقدم قوي يبقى لونه ابيض كمان، مش لون بقى البيج كده ده، لا لون الابيض. فربنا يقول له، طبعا هو زي ما انتم شايفين بيصور ان هو الجو اللي هو فيه جو مخيف، يعني واحد ماشي وسط هيكل عظمية. فقال له تنبأ وقول لهم يقوموا. فزي ما انتم شايفين الفيلم كده وعمالة تتجمع العظام وتتحوط تاني، بالرغم ان حزقيال كان يائس منها جدا ومش ممكن كان يطلع منها حاجة العظام الميتة دي، الا ان العظام دي ممكن تتجمع وتتحول لناس وتتكسي لحم وعظم وأعصاب، وبعدين ياخدوا هو شكل بني آدم، الحاجات بتتقرب من بعضها، ابتدى يبقى ليهم أشكال وهيقوموا. ربنا نفسه هيدي فيهم روح عشان يحيوا، بالرغم ان هو زمان كان فيهم روح بس ماتوا، دلوقتي في روح جديدة هتقومهم. الروح الأولانية اللي كانت مصيرها الموت دي اللي خدناها احنا وآدم وراحت للموت الأول، موت الخطية. لكن ربنا قادر بروح القدوس يجدد فينا الحياة تاني، وبعد ما كنا أموات ابني هذا كان ميتا فعش. برضو ليه حزقيال الحتة دي ربنا بيكلمه في كده؟ لأن من كتر الكلام في الحتة اللي أنا ما قريتهاش كان برضو حزقيال اتشد قوي، حاسس ان لا أمل، ومعقولة يا رب تكون انت خالق الدنيا ويبقى ده مصيرها هو الهلاك والخطية والفجر ده؟ فرح ربنا قال له وحتى لو فجر، وحتى لو وصلوا انه بقوا عظام يابسة، وعظام يابسة وبيضة من كتر ما هي ادمت، الا اني انا بروحي اقدر ارجعها تاني بالمنظر ده. وبعدين يقول بقى الجملة اللي مش موجودة كتير في الانجيل، اللي يقول ايه؟ فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. كلمة جدا جدا دي عزيزة جدا في الكتاب المقدس، ما تقالش بسهولة. فلما يتقال إن الجيش ده عظيم كنا ماشي، عظيم جدا ماشي، لكن عظيم جدا جدا فكرتني بنبذة كده عبارة عن مقالة كتبها القديس يوحنا ذهبي الفم في القرن الرابع الميلادي. كتب مقالة لواحد كان بعيد جدا، وقع في خطايا متكررة وبعد عن ربنا، ويعني ابتدى يبقى عايز بس عنده فكرة توبة. فراح القديس يوحنا ذهبي الفم كتب له مقالة عنوانها كافي. ايه عنوانها؟ ستعود بقوة أعظم. ايه رأيكم في الآية دي؟ معزية، او الجملة دي انا اسف، معزية جدا. لان واحد ممكن يقول انا من كتر الخطية انا بقيت عظام يابسة بيضة، ربنا يقول له وممكن تبقى جيش عظيم جدا جدا، واللي انت دقته في ايام الخطية ده مش هيروح بلاش، ده ربنا هيستخدمه انك هتخدم من خلاله. تخيل في واحد في القرن السادس الميلادي كان اسمه القديس يوحنا الدرجي، اسمعوا الاسم ده، اللي عمل او يوحنا السلمي، اللي عمل كتاب اسمه السلم الى السماء. كتاب جميل كده، مع بيكتب فيه ازاي توصل للسماء، فعملها سلالم كده كانك سلمت التواضع، سلمت انكار الذات وهكذا، وكل شابتر عباره عن سلمه. فاقول لكم بسرعه على سلمه التواضع قال فيها ايه. بيقول انا رحت ازور دير، كان أياميهم من كتر الأديرة ما هي كتيرة والناس المقبلة على الرهبانة كتيرة، كان يبقى الشخص اللي مش واخد الرهبانة جد يقوموا واخدينه وعاملين له عقاب. إيه العقاب؟ يحطوه في دير اسمه دير التائبين، يعني الناس اللي مش شاطرين قوي، فحطوهم في الدير ويقعدوا بقى يتعلموا ويتعلموا تسبيحة صح وجدية عشان يعرفوا يردوهم تاني للدير بتاعهم. فاهمين الفكرة؟ فالقديس يوحنا الدرجي عدى على الدير ده ودخل الدير ده. نفسي تقروا الشابتر ده، رهيب. دخل يقابل الناس دول ويشوف قد ايه هم ناس متواضعين ومكسورين بجد من اللي عملهم. هتشوفوا العجب لما تقروها، هتشوفوا الواحد اللي قابل واحد قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له عشان انا وقعت في شيطان زنا عدم الطاعة. شوفوا يسميها مش وقعت ان انا صدقني ظلموني وجابوني هنا، انا كل اللي فيها اني ما سمعتش كلامهم، مش عارف كبروا الموضوع ويا ريت لو تتوسط لي. لا خالص، قال له انا وقعت في شيطان زنا عدم الطاعه. قال له يعني عملت ايه؟ قال له بعتوني ايام ما كنت في الدير الاصلي بتاعي، نزلوني البلد اجيب حاجات للدير، نزلت وقعدت يوم زياده فرجعت لهم متاخر. قال له يا ده طب وبعدين؟ قال له جابوني هنا استاهل، اقعد لي هنا كام سنه؟ قال له بقالك هنا قد ايه؟ قال له 15 سنه. قال له بقالك هنا كل ده؟ قال له صدقني انا قاعد هنا على باب الدير، انا قاعد على باب الدير وابويا قال لي كده، قال لي بص احنا اللي بنجيبهم هنا لازم يستووا 15 سنه الاول ونرجعهم، وانا مصدقه جدا في الحكايه دي، عنده حق، انا لازم اتادب شويه. وقال لي كل واحد يخش الدير تعمل له مطانيه وتقول له سامحني لان انا زاني. فقول له وانت بقالك قد ايه هنا؟ قال له 15 سنه. قال له فاضل منهم قد ايه؟ قال له صدقني ده فاضل فيهم كام يوم، بس ارجوك تروح تتوسل لابتي اللي هو رئيس الدير، قول له ممكن يسيبني هنا لحد ما اموت، انا مبسوط قوي هنا، ده انا دقت ربنا اللي ما دقتوش طول عمري. قال له روح اتوسط لك انك تكمل. قال له اه يا ريت. فراح راح القديس يوحنا رئيس الدير وقال له الراجل اللي على باب الدير بس قال لي اتوسط لك ان هو يكمل في قعدته دي. فقال له صدقني الراجل ده راجل قديس، لكن طالما عايز كده يكون ليه زي ما هو عايز. يقول لك ولم تفوت العشر ايام الا وانتقل. فاخذوا رئيس الدير وحط جسده مع اجساد المعترفين، عارفين المعترفين اللي هم تعذبوا عشان المسيح. كل الحكاوي بتاعه الشابتر ده كلها حكاوي خطيره رائعه، بس انا بقى ليه بقولها اساسا؟ عشان اخر جمله كتبها القديس يوحنا في القديس يوحنا الدرجي قال ايه؟ يقول انا لما شفت الناس اللي اخطاوا، طبعا دي الخطيه بتاعته صغيره لكن في ناس تانية اخطاهم كبيره، انا لما شفت الناس اللي اخطاوا طوبت. جميله جدا وتدي رجاء جدا الجمله دي، لقد طوبت الذين اخطاوا ثم تابوا اكثر من الذين لم يخطئوا فلم يتوبوا. يعني الناس اللي اصلا كويسين في الاديوره بتاعتهم وما دقوش التوبه، ما عرفوش يعني ايه طعم ان هم كسروا بخاطر ربنا في الخطيه ويعني ايه محتاجين يتوبوا، اللي ما دقوهاش دي فاتهم كتير. لقد طوبت الذين اخطاوا ثم تابوا اكثر من الذين لم يخطئوا. فما تقلقيش على ابنك، ما تقلقيش على حد انت عارفه انه بعد شوي هيرجع بقوه اعظم، ومش هتوصلي لدرجة حسقيال. حسقيال قال ده مفيش أمل، ربنا قاله اللي انت شايفه ده روحي تخليه يبقى جيش عظيم جدا جدا. طب وإيه الرك؟ روحي. طب روحي يعني نعمل إيه يا رب؟ ماما بعاد فعلا. اطلب من روح ربنا، اطلب من ربنا. الصلاة تغير كل شيء، كل شيء. لسه أحد الأباء بيقول لي صيام يونان اللي فات ده، فزوجة عمالة تقول له يا ابونا لازم تيجي تزورنا، لازم تيجي تزورنا، ابني بعيد جدا وبيجيش ابدا يعترف. فبيقول لها هاجي اعمل ايه؟ ما انا هاجي اقول هيقعد ند هيطلب من فضلك. قال لها طب بصي نصوم الثلاث ايام بتوع يونان ونحط الاسم على المسبح الثلاث ايام وربنا يتدخل. فماشي. فهي صمت بس بجديه الثلاث ايام بتوع يونان، وهو كمان وحطوا الاسم على المسبح وبيصلوا بالسماء عشان خاطر الولد. بعد ما يونان خلص، فطر يونان، ولأول مرة من إمتى؟ بالنسبة للأب من 15 سنة، وبالنسبة للابن أراوند 6-7 سنين، يقولوا لها إحنا عايزين ننزل نعترف عند الكهنة اللي بتروح لهم دول. وتفاجأ إن في نفس اليوم أبونا غير أبونا اللي هي كانت بتتكلم معاه، أبونا تاني جه دورهم في الافتقاد، وهو اصلا عنده مليون بيت في مليون حته، فيخبط على الباب في اليوم ده ويدخل. ده يونان اللي فات من الكنيسه هنا، كل حاجه يعني مش قرن الرابع الميلادي، معجزه فظيعه. لكن والناس طبعا مجرد ما شافوا ابونا ما صدقوا، اعترفوا، والدنيا بقى لها كام سنه وبقى لها غيره. مش معنى كده برضو ان احنا منتظرين معجزه في لحظه ما، ولكن احنا عندنا رجاء في ان مهما كانت العظام يابسة وبيضة ونشفة، الا ان ربنا قادر بروحه ان يجعل منها جيش عظيم، مش بس عظيم، جدا جدا. وانتوا في خدمتكم، انا عارف كل اللي قدام دول خدام في خدمتكم، انتوا عارفين الناس ناس كتير بيخدموا نار وهم كانوا بعاد جدا ان لم يكونوا احنا نفسنا منهم. ففي اللي ربنا بيرجعه برغم ان ممكن يكونوا كل الناس يأست منه. اخر حاجة هقولها لكم عشان نختم بيها، احنا كده وصلنا الاصحاح الكام؟ 37. الاصحاح بقى من اول الاصحاح الاربعين وطالع احنا بنتكلم على، فاكرين سفر الرؤيا لما قديس يوحنا شاف أورشليم الجديدة نازلة والبلور وأنواع المجوهرات والأحجار الكريمة، أهي بقى من أول 40 لـ 48 هو ده الهيكل اللي هيشوفه حسقيال نازل جديد ومزين. وزي ما اتفقنا ربنا لازم يختم السفر بقمة الفرح، فزي ما ابتدى السفر بحزن حسقيال عند نهر خابور لأن الهيكل راح منه، مش هو كان بيعات عشان كده، ربنا يجي في آخر السفر ويقول له الهيكل إيه؟ الهيكل راجع. لكن يا ترى الهيكل اللي هو قصده ده بقى إيه؟ آخر فيلم أوريه لكم برضو دقيقة أو حاجة زي كده. ده مكت للهيكل اللي شافه حسقيال، هو شافه بالمنظر اللي هتشوفوه دلوقتي كده. بدل ما أقعد أقرأ معاكم من 40 ل 48 هو لما تيجوا تقروه هتلاقوا بيوصف المنظر اللي هتشوفوه ده. فاكرين لما كنا بنقول في باب الشمال وباب اللي شاف عنده الناس اللي داخلين ومدين ظهرهم للهيكل وغيره؟ هو دلوقتي هيدخل اهو من الباب، هو كده قرب وداخل من الباب ده، باب الهيكل. هم معمول كمان بالمقاييس مظبوطة، يعني الارتفاع بحسب الأرقام اللي مكتوبة، كل حاجة ليها رمزها، ويعني محتاجة تأمل وبحث في الحتة دي تبقى تطلع حاجات حلوة قوي. ده المنظر. أنا يهمني بقى ستوب كده مورينا، بصوا المنظر ده الـ يعني المسقط الرأسي بتاع الهيكل. طيب نكمل سنة وهقول لكم أنا ليه عايزكم تفتكروا. أهو بس نوقف الهيكل. اليهود لما بنوه عملوه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. المنظر ده لو تاخدوا بالكم هو منظر يشبه انسان، قادرين تميزوا؟ وانسان مصلوب شوية او ايديه كأنه فاتحها بيصلي او مصلوب او حاجة تشبه كده ايديه، ودي راسه ودي جسمه ودي رجليه. ده المنظر اللي شافه مين؟ حسقيال. فاكرين لما المسيح تكلم عن هيكل ايه؟ جسده. طيب نكمل. هنا بيشرح الحتة دي، وخلوا بالكم من البقعة الحمراء اللي في النص دي. ايه البقعة الحمراء اللي في النص دي؟ المكان اللي هيطلع دي الحتة بتاعة المسبح بتاع المحرقة، جاية في القلب كده في النص. بصوا ده منظر الهيكل او خيمة، حتى خيمة الاجتماع كانت مترتبة كده. مترتبة ازاي؟ فوق خالص ده تابوت العهد، اللي تحتيه ده مسبح البخور، على اليمين وعلى الشمال مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية، تحت خالص دي المرحضة، وهنا مسبح الايه؟ المحرقة، مسبح النحاسي او مسبح المحرقة. على شكل ايه؟ شوفوا الحاجات مترتبة ازاي؟ مترتب كده 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 كده، صح؟ الصورة اللي وراها اهو، ده المنظر كأنه منظر صليب. الحاجات الارك فوق اهو، والجولدن التر والتيبل والكاندل والليفر والبريزن التر، ده منظر اهو، ده المنظر اللي يشبه صليب المسيح اللي بنى عليه الهيكل واللي اتبنى عليه خيمة الاجتماع. الصورة الاخيرة، بصوا المنظر ده بقى، ده منظر ايه؟ لما جه موسى ويشوع، هم غالبا هم اللي واقفين فوق دول، مقسمين الاسباط ازاي حوالين خيمة الاجتماع؟ مقسمينهم ثلاث أصباط هنا وثلاث أصباط هنا وثلاث أصباط هنا وثلاث أصباط هنا، على شكل إيه؟ هتقروا الكلام ده في سفر العدد. كل واحد من الأصباط دي في سبط واحد منهم شايل راية مكتوبة، هتلاقوا مكتوب في سفر العدد إن من المجموعة دي سبط يهوذا هو اللي شايل الراية بتاعته، والراية بتاعت سبط يهوذا كانت شكل أسد، الأسد الخارج من يهوذا. والثلاثة دول اللي شايل الرايه فيها سبط دان، وسبط دان كانت علامته النسر. فترسي ان الاربع اشكال اللي بعديها، الاربع اشكال اللي متشاله حوالين خيمه الاجتماع هم الاربع حيوانات اللي شايلين عرش الله. فمجموعه سبط دان، ومجموعه سبط افرايم كان شايل الطور، ورأوبيم الانسان، والاسد سبط يهوذا اللي قبليها. فيبقى المنظر كده، على اليمين الايجل النسر، على الشمال على فوق الاوكس، على تحت اللايون، هنا الايه دي اللي فاضل الانسان المان يعني. طب وفي النص في ايه؟ في النص في خيمه الاجتماع اللي هي فيها ايه؟ اللي فيها الذبيحه دي اللي تهمني، القلب اللي بينزل ذبيحه ده. لما تعرفوا بقى الذبيحة كمان كانت بتتقدم ازاي، كانوا بيعملوا مجرى على يمين تمثال، على يمين مسبح المحرقة يجري فيه الدم بتاع الذبيحة، وعشان يفضل يجري وما يتجلطش في النص فكانوا بيزودوه ايه؟ مية، فيبقى طالع من على يمين نص الصليب، من على اليمين طالع دم ومية باستمرار، والمحرقة ما بتقفش، المحرقة الذبيحة شغال على طول، فيبقى باستمرار هم ماشيين على شكل صليب، في النص بتتقدم ذبيحة مصلوبة يطلع منها دم ومية. فاهمين الفكرة؟ ده اللي مكتوب بقى اللي هتشوفوه دلوقتي في سفر حسقياه. بصوا مكتوب ايه، يعني ممكن اقول اهم اصحاح اللي هو الاصحاح 44. هو الاصحاح الاولاني اللي كان مهم قوي كان رقم كام؟ لا اللي قبليه 16 و37 44. 44 هقرا اول ثلاث ايات. ثم ارجعني الى طريق باب المقدس. خلوا بالكم الحته دي يعني عشان تعرفوا الكتاب المقدس قد ايه بجد فيه كنوز. ثم ارجعني الى طريق باب البيت المقدس الخارجي المتجه للمشرق. هو الهيكل متجه لفين؟ حد فاكر؟ الغرب. يبقى معنى كده ان هو بيتكلم على هيكل بتاع العهد القديم. ايه الهيكل اللي متجه للمشرق دلوقتي؟ هيكل العهد الجديد. فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا، لا يفتح ولا يدخل منه انسان، لان الرب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس، الرئيس هو يجلس فيه ليأكل، يأكل خبزا. مين هو الرئيس؟ الرئيس ده فاكرين لما يعقوب اتنبأ على سبط يهوذا وقال هيخرج منه الرئيس، النبوة اللي على يهوذا ان يهوذا ده اللي هيطلع منه الرئيس. فالهيكل ده باصص ناحية المشرق، هيطلع منه رئيس من الباب، بس الباب هيفضل مقفول سواء قبل ما كان يطلع الرئيس او بعد ما طلع الباب فضل مقفول. دي اللي بنقولها في ستوكية الايه الاربع، اللي هي نقصد بيها الباب اللي وجد نحو المشارق ودخل منه ربنا وخرج وظل الباب مغلق. نكملها هتلاقوا كمالتها بقى في الاصحاح 47، وده اخر اصحاح فلاشي قوي في سفر حسقيال. يقول ايه؟ ثم ارجعني الى مدخل البيت واذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، ووجه البيت نحو المشرق. انا يعني تخيلوا كده اليهود لما او في العهد القديم لما يقروا الكلام ده يقولوا هو غلط، في حاجة غلط، احنا الوجه البيت بتاعنا نحو المغرب نحو الغرب، لكن المشرق مقصود بيها ان ده هيكل العهد الجديد. هيطلع منه ايه الهيكل بتاع العهد الجديد دي؟ المياه نازلة، ده الهيكل اللي ربنا بناه بجسده، ده الهيكل اللي احنا دلوقتي بنحضر فيه القداس، ده الهيكل اللي احنا بنتغذى منه روح قدس ومناولة، ده الهيكل اللي احنا زمان كان بيشوفه شبه المجد احنا دلوقتي بناكل المجد. والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن، يعني المية طلعاله من الناحية الجنب اليمين عن جنوب المسبح، عشان قلت لكم كان بيعملوا مجرى في المسبح في الحتة دي. ثم أخرجني عن طريق باب الشمال، طلع من الباب خالص، ودار بي في الطريق إلى خارج الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن، وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، كان معه زي ملاك كده زي في رؤيا يوحنا، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه إلى الكعبين. قال له خش بس في المية، دلوقتي المية اللي طالعة من الذبيحة إحنا هندخل فيها وهتحوطنا، بس نبتدي الأول بالكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني في المياه، والمياه إلى الإيه؟ ركبتين. ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين. ثم قاس 1000 وإذا بنهر سباحة لا يعبر. الآباء بقى يبصوا على الحتة دي ويتغنوا، يقول إيه المية اللي ضلعة من جنب المسيح وبتاكلنا كده وإحنا نخش جواها؟ الأول توصل لغاية الكعب، الكعب ده الحتة اللي بتتوسخ والواحد ماشي لما يغسلها، يبقى زي ما المسيح غسل رجلين التلاميذ كده، يبقى المية للكعب يعني التوبة، طب المية للركب يعني ايه؟ صلاة، ركوع، احني ركبتي لدى ربنا يسوع المسيح. يبقى الحياة مع ربنا تبتدي بتوبة ثم بعد كده صلاة. طب والمية لما توصل للحقوين ده رمز التكريس، اني بقيت كلي بتاع ربنا. الحقوين رمز التكريس دايما، فيبتدي بالتوبة ثم الصلاة ثم التكريس ثم نهر سباحة لا يعبر. الأول كان ماشي على رجله والمية بتغمره، دلوقتي هو سايب نفسه على المية والمية هي اللي إيه؟ الشيلاه. يعني الإنسان يبدأ مع ربنا بتوبة، ينتهي في الآخر أن ربنا هو اللي بيقول له اخدم هنا شوية، لا تعال لي هنا، لا هنا الجواز بقى، أيوة جيب عيال، لا استنى حبتين، الشغل ده ربنا بقى اللي بيحركه. فحياتنا مع ربنا تبدأ من المذبح، يدينا المية اللي طالعة من جنبه الروح القدس، وممكن المعمودية، ما هي المعمودية اللي خدنا بها الروح القدس، والدم المناولة، وإحنا اللي علينا نحن نجري ناحية المذبح، بس نجري ناحيته ونسيبه بقى يدخل على الكعب ثم يطلع على الركبة ثم يطلع على الحقوين ثم يبقى نهر السباحة لا يعبر. ويستمتع حسقيال في آخر إصحاحين دول بربنا اللي شايله، ابتدت قصته بنهر كئيب كان قاعد عنده، كانت مية كئيبة اللي قاعد عندها اللي عند خبور دي، لكن رسيت في الآخر مية مفرحة أحلى من مية نهر خبور مليون مرة. هتدوقوا غنى ربنا وعظمة ربنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.